بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ما بعد، أسعد الله مساءكم، حياكم الله مع هذه الكلمة التي هي بعنوان تعظيم السنة. تعظيم السنة، ومعنى التعظيم الإكبار والإجلال والاحترام، والمراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها هنا دينه، وإلا فإن السنة في اللغة تطلق على الطريقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، يعني طرقه. ثم إن السنة لها إطلاقات. الإطلاق الأول تطلق على الدين كله، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. ما المراد بسنتي هنا؟ أي دين. ولذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وتطلق ويراد بها ما يقابل الواجب، وهذا في عرف الفقهاء، يقول مثلا ركعة الوضوء سنة، ويقول راتبة الفجر سنة، والمراد بها أنها ليست واجبة. وتطلق السنة أيضا في مقابل البدعة، فيقال هذا السنة وذاك بدعة. وتطلق السنة أيضا في مقابل الشيعة، فيقال هذا سني وهذا شيعي، ولها إطلاقات أخرى قد ذكرها العلماء. والذي يهمنا هذه الليلة هو الإطلاق الأول، وهو الدين. وقد جاءت النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معظمة للسنة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأمر الله عز وجل باتباعه، بل جعل ميزان محبة الله، ميزان محبة الله عز وجل أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم الله شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال في القرآن: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وصف بالكرم. وقال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. والعظيم إذا وصف شيئا بالعظمة لا شك أنه بلغ الغاية فيها، فهو صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الخلق. وقال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا لا شك أنه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر لنا باتباعه وبإجلاله وتقديره صلوات ربي وسلامه عليه. بل أقسم الله عز وجل في آخر سورة التوبة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد الله عز وجل منا أن نتبعه وأن نجله وأن نحافظ على سنته. وأما السنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فمعصية فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم من معصية الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يعني رفض، عيا. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم موعظة بليغة، كما في حديث العرباض بن ساري المشهور، هو حديث عظيم ينبغي أن يتداول وأن يتدارس وأن يعرفه الناس. قالوا له: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر ترك ترك النواهي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمر التي صارت بسبب الجهل اليوم مثلبة، وصارت المنقبة أن تعارض الولاة تتكلم في الحكام. هذا الآن هذا مجاهد، هذا يصدق بكلمة الحق، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، يعني لو ساءت الأمور فتولى العبد، يعني المملوك، العبد هنا يعني إيش؟ المملوك. فاسمع وأطع، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في إيش؟ في الدين، الدنيا. ما الرسول ما يتكلم فيها الدنيا بكيفها، لك كلام على الدين. طيب ما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي. الله أكبر، هذا المخرج، هذا النجاة، هذا الحصن الحصين لك من فتن الشبهات والشهوات، وقد كانت كثيرة والآن أكثر. في عهد السلف كان بعض، أظن أنس رضي الله عنه، يقول ما أعرف منكم يعني من السنة إلا الصلاة، الصلاة بس، والبقية تغير. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التابعين، كيف الآن؟ الله المستعان. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وهذا من تعظيم السنة، من تعظيم السنة ألا تحدث في الدين، لا تفعل شيئا إلا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تردت فقف. من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفعل شيئا إلا وقد فعله. هذا والأصل في الدين الشرع التوقيف. إيش معنى التوقيف؟ يعني ألا تفعل شيئا في الدين إلا بدليل. لماذا نصلي العشاء الأربعا والمغرب ثلاثة؟ ليش ما نخليها كلها سوا؟ حطها خمس يا أخي، زود خير. يقول لا، هذا زود شر. لماذا؟ السنة، السنة ما جاءت بهذا. بعض الناس الآن يسأل يقول لو حطيت تسبيحات بعد الصلاة ما هي 33 جعلتها 40، الحمد لله خير. قلنا ما يجوز، هذا بدعة. رسولك صلى الله عليه وسلم سبح كم؟ 33. فقف مع الدليل. نعم لو أردت بعد أن تخلص الصلاة وتخلص التسبيحات وتزود فاك الله خير، هذا أحسن ما يكون، لكن تسبيحات الصلاة لا تزد عليها. قالوا إياكم عن ثلاث الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. طيب، وأيضا جاء في الحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني متعنز، وهذا علامة البطر والكبر والنعمة، يعني أنعم الله عليه بالخير بالأكل والشرب والأمن ثم يتكئ، وهذا في نوع كبر. يأتيه الأمر من أمري، يعني يأتيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لا نعرف هذا، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، وما لا فلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنه يأتي أقوام ينكرون السنة، يقولون القرآن محفوظ، إن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال القرآن محفوظ، السنة ما غير محفوظة، لأن فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع. فعلشان ما يشتبه الدين علينا نقتصر على القرآن. هذا القول ظاهر إيش عند الجهال؟ ما شاء الله ممتاز، هذا القرآن أحسن كلام رب العالمين، فيه كل شيء، ولكنه عند أهل العلم قول ضال مبتدع خبيث منتن. شوف كيف هذا القول، يقول يا أخي القرآن السنة فيها اختلاف ضعيف وصحيح، ما ندري وش الصحيح الضعيف، ها نأخذ القرآن، القرآن محفوظ. نقول من قال بهذا فهو مبتدع ضال، وهو راد للسنة واضح، بل هو راد أيضا لل ها القرآن. كيف هذا؟ نقول أليس الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ الجواب بلى. طيب كيف نأخذ السنة إذا قلنا لا السنة فيها ضعيف وصحيح، نأخذ بالقرآن بس؟ نقول الآن أنت رديت القرآن، ما رديت السنة، رديت السنة والقرآن أيضا، ها؟ وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف نقتدي به إذا ما أخذنا بالسنة؟ ولذلك السنة هي النجاة، السنة نجاة. فإن قال طيب والحديث الصحيح والضعيف، نقول لا عليك، قد قيض الله لهذه الأمة من نقى حديثها، فهذا البخاري ومسلم كل ما فيها صحيح، بل هذه السنن النسائي وابي داود والترمذي بن ماجه بل ومسند احمد جل ما فيها صحيح. ثم من انتقد فيها فقد قيض الله له علماء محصوها تماما وبينوا الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من الحسن وما اشبه ذلك. واذا انت تجهل فالعلماء هم اللي يعلمون، والله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك ما تأتينا البدعة إلا حينما ننفصل عن العلماء، إذا فصلنا عن العلماء صار كل واحد يعني على ما قال الآن يركب راسه، هنا يأتي الضلال. ولذلك من صفات أهل البدعة أنهم يذمون العلماء، من صفات المبتدعة أنهم يذمون العلماء، واضح؟ لماذا؟ من أجل يفصل الناس عن علمائهم ليخلو لهم الساحة فيقولون ما يشاءون. وإذا قال عالم ما يصلح هذا خطأ، قال هذا ما يحب الدين ما يحب الله ورسوله، هذا وهابي هذا كذا، نعم، من أجل أن يخلو المساعة لأهل البدعة. ولذلك إذا رأيت من يذم العلماء فإن موقفك منها أمرين، المناصحة إن كنت تستطيع، ما تستطيع ابتعد عنه، فر منه فرارك من الأسد. طيب، وجاء عن السلف عليهم رحمة الله تعظيم السنة تعظيما شديدا، من تعظيمهم لها أنهم يطبقونها، فكانوا يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمونه ويطبقونه. من تعظيمهم للسنة أنهم كانوا يعلمونها أهاليهم وأولادهم. من تعظيمهم للسنة أنهم كانوا ينكرون على من خالفها، ولهم في ذلك قصص. من ذلك مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأظن رواه عنه نافع أو سالم، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني إذا استأذنت امرأة أحدكم يعني زوجته أمه بنته أخته إلى المسجد فلا يمنعها. ابن عمر حدث هذا الحديث، فكان عنده أحد أبنائه اسمه بلال، فقال بلال والله لنمنعهن. ايش قال ابن عمر؟ يقول قال رسول الله، بلال يقول والله لنمنعهن. بلال عفى الله عنه ماذا أراد؟ يا إخواني قطعا نحلف بالله أنه ما أراد رد السنة، لكنه رأى النساء عندهن تغير وفيهن بعض التفلت، قال كيف نروح على المسجد خرب؟ قال الله يمنعها، لكنه ظاهر كلامه أنه رد للسنة. فابن عمر ماذا قال؟ أدبه. يقول الراوي يقول فسبه سبا شديدا ما رأيته سبه قط، ثم قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. شف من شدة تعظيم ابن عمر للسنة مع ولده، ومع أنه ماذا أراد؟ ما لم يرد رد السنة قطعا، لكن قال النساء خربا. فليت تشوف نساءنا اليوم ماذا يقول هذا. الله المستعان. وجاء أيضا أن عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ. إيش الخذ؟ النطب كذا، تأخذ حصى صغيرة في أصابك ترميها. الرسول نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا، لا تصيد الصيد ولا تتبع العدو، العدو ما يتأثر بها، ولكنها تكسر السن وتفقع العين. حدث هذا الحديث، فرأى رجلا يخذ فنهاه وأخبره بالحديث، ثم رآه مرة ثانية يخذ ما انتهى، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذث؟ والله لا أكلمك أبدا. شف رسول الله يقول ينهى عن ذلك وأن تحذف، والله لا أكلمك أبدا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، أو قال الحياء خير كله. فقال رجل تابعي قد قرأ في كتب أهل الكتاب قال إنا نجد في الحكمة أن فيه خيرا وفيه ضعف. فالتفت إليه عمران وأحمرت عيناه قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ حتى غضب عليه، حتى قال الرأي، حتى هدأنا، حتى هدأ رضي الله عنه من شدة غضب على هذا الرجل. الرسول يقول الحياء كله خير وتقول في بعض ضعف. نعم. وجاءت آثار أيضا عن عقوبة مخالف السنة، من ذلك ما ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وقد أكل بشماله كل بيمينك، فقال لا أستطيع. يقول الراوي ما رده إلى الكبر وتكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. إيش معناها؟ يعني جعلك ما عاد تقدر، جعلك ما عاد تستطيع. يقول فما رفعها، يبست شلل مباشرة. وأيضا من العجائب أن أحد العلماء حدث بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني بالفجر بعد الفجر يغسلها ثلاث مرات قبل أن تدخل في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال رجل ماجل يعني فاسق قال أنا أدري أين باتت معي. يقول فنام فأصبح وهي في دبره أعزكم الله. يلا عرف من يفعل. وحدث أحد العلماء بحديث المصرة، بحديث إيش؟ المصرة. إيش المصرة؟ أو الحديث ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل، فمن اشتراها فهو بالخيار بعد أن يحلبها. والمراد بالمصرة هو تحيين البهيمة، إما الإبل أو الغنم، يعني ما تحلب وتعرض على المشتري فيشوفونها كأنها لبنها زين، وربما حلبها الواحد يشوف حلبها زين لكنها مخلأ مصرة من يومين أو أكثر أو أقل. فحدث فبعض العلماء قال المصرة ما تصرع، ما تباع المصرة لأن هذا من الغش. فدخل رجل حنفي، والأحناف ما يرون بحديث ما يأخذون بحديث التصرية، ما يأخذون بحديث التصرية. فقال ما الدليل؟ فقال الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث المصرة، فقال أبو هريرة ما نأخذ بحديثه. يقولون فسقطت حية من السقف المسجد على طول، سقطت عنده ثم اتجهت إليه، فهرب الرجل وكانت تلحق في المسجد، فقال له تب تب تب، فقال أتوب إلى الله. فلما قال أتوب إلى الله انصرفت حية منه وغابت لا يدري عنها. وهذا ليس غريبا، بل قال الذهبي وقد ذكر هذه القصة، قال إسناد هذه الحكاية أئمة، هذه الحكاية صحيحة. فالخلاصة إذن يا إخواني أن الواجب علينا أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحترمها وأن نجلها في العقيدة وفي الأخلاق وفي العمل وفي اللباس وفي الهيئة وفي كل أحوالنا. وأبشر، فإن من اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله وحفظه الله في دينه ودنياه وأدخله جنه بعرضه السموات والأرض. أسأل الله لي ولكم ذلك، غفر الله لي ولكم ولوالدين ولجميع المسلمين، والله تعالى عن الحمد لله رب العالمين.